أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في المعاريض، معاريض الكلام، وأنها قد تكون أحد أسباب اختلاف الحديث الراجعة إلى الشارع نفسه، وذكرنا بعض الروايات التي وردت في ذلك. أيضا من جملة ما ورد هذه الرواية، وعن عاصم الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا عبيدة، إياك وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلفوا علم السماء. يا أبا عبيدة، خالط الناس بأخلاقهم وزايلهم بأعمالهم. يا أبا عبيدة، محل الشاهد في هذا المقطع: يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن القول، وهو قول الله، ولتعرفنهم في لحن القول. أيضا في كتاب الغيبة للنعماني بسنده عن فلان إلى عن المفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خبر تدري أو تدري خير من عشر ترويه، إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا. ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن. إذن عندنا من خلال الروايات التي تقدمت أمس واليوم، عندنا عنوان معاريض، وعندنا عنوان آخر، عنوان الكلام له 70 وجها كما في بعض الروايات، يعني 70 وجه يعني محامل كثيرة. وعندنا عنوان اللحن في القول، عندنا عناوين 3 يرتبط بعضها مع بعض ويخصنا في البحث. الكلام لما نوقعه على ضوء هذه العناوين، عندنا جهات من البحث. الجهة الأولى في معنى المعاريض لغة. كلمات اللغويين يشبه بعضها بعضا، وبعضهم فيه توضيح، بعضهم ليس فيه توضيح، بعضهم يذكر بعض الأمثلة. نذكر 3 من الأقوال في جمهرة اللغة: والمعاريض ما حت به عن الكذب، يعني بدل أن يكذب يأتي بالمعارض، يعني يأتي بالتورية، لم يقل تورية هنا ولكن هو هذا المراد. وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. في تهذيب اللغة: أبو عبيد عن الأصمعي يقال: عرض لي فلان تعريضا، إلى أن قال: والمعاريض من الكلام ما عرض به ولم يصرح. هنا اعتبر هذا من المعاريض. هذا التعريف يختلف نوعا ما عن ما ذكره في الجمهرة. هناك ما حت به عن الكذب، هنا ما عرض به ولم يصرح. والتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به. وأيضا قال: والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز، وهو خلاف التصريح في جملة المقال. الثالث في الصحاح قال: ومنه المعاريض في الكلام، وهي التورية بالشيء عن الشيء. وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي سعة. ذاك قال في الحديث، هنا يقول في المثل: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إذن لغة يطلق المعاريض ويراد بها التورية كما في الصحاح، ويطلق المعاريض المعنى الذي عرض أشير إليه بدون تصريح، أو يطلق ويراد به عنوان آخر عن التورية وهو ما حتى به عن الكذب، نرجعه إلى التورية. فإذا يمكن أن نستخلص الآن من هذه الأقوال معنيين لغتان. المعنى هو أن لا تصرح بالمراد، المعنى الثاني أن اللي هو معنى التورية الذي سيأتي الكلام فيه. هذه الجهة الأولى، الجهة اللغوية. الجهة الثانية في البحث، معنى التورية ما دام شرح لنا أو فسر لنا أن المعارض هي التورية، ما هو المراد من التورية؟ التورية طبعا لما نلاحظ الكلمات اللغويين والمنقول عن اللغويين فيها قولان أو معنيان. المعنى الأول إخفاء الخبر وعدم إظهاره، نفس الإخفاء هذا يسمى تورية. المعنى الثاني إخفاء الخبر وإظهار غيره، هذا يختلف، هناك إخفاء الخبر وعدم إظهاره، هنا إخفاء الخبر وإظهار غيره، هذا أيضا سمي تورية. معنى المعنى الثاني عندهم أن يكون لللفظ معنيان، أحدهما أشيع من الآخر فتنطق به هذا اللفظ وتريد الخفي، والسامع ينتقل ذهنه إلى الفرد الظاهر الجلي. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي تقريبا نفس المعنى اللغوي، يعني في الاصطلاح الفقهاء لم يخرجوا عن ذلك. مثلا الشيخ في المكاسب رحمه الله يقول: وأما التورية وهو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص، يعني له معنيان، والمتكلم لما تكلم بهذه اللفظ طابق كلامه الواقع، ولكن المخاطب فهم غير ما أراده المتكلم، لأن المعنى الذي فهمه المتكلم هو ظاهر الكلام أو هو الظاهر عند هذا المخاطب فقط، يعني خاص. يقول: وقصد المتكلم من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه، الذي فهمه السامع، اللفظ ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص، هذا يظهر عنده هذا المعنى. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، هو تكلم في حق شخص بما يسيئه، ثم وجه أنت قلت كذا، الآن هو يريد أن ينكر، يقول ماذا؟ علم الله ما قلته. الآن كلمة ما تصير علم الله ما قلته، يعني موصولة، يعني علم الله الذي قلته، ويحتمل علم الله ما قلته نافية. هنا هو يقصد، المتكلم يقصد الموصولة، يعني الله يعلم الذي قلته. أما المسامع لأنه سأل أو جاء في مقام أنه لماذا أنت تتكلم علي، فلما يسمع هالعبارة ينتقل ذهنه إلى النافية، لا ينتقل ذهنه إلى الموصولة. يقول: وأردت بكلمة ما الموصولة، وفهم المخاطب النافية. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع فارغ في البيت، أيضا نفس الكلام، هو ينتقل ذهنه إلى شيء، يعني مطابقة السؤال والجواب أنه ينفي عن البيت، أما هو يقصد ليس في هذه الناحية فقط. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يؤدي بما يخرجه عن الكذب. إذا اضطر هنا من يكذب أو أن يوري، هنا قالوا بوجوب التورية. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. أيضا حتى لما نرجع إلى فقهاء العامة نلاحظ عندهم هذا المعنى يقارب ما ذكره الشيخ. الفقهاء عندهم أيضا بحث طرحوه هناك في بحث التورية، هل هناك فرق بين التورية والكذب أو لا؟ واضح من كلمات الشيخ أنه هناك فرق بين التورية والكذب، لأنه في بداية الأمر قال يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع. إذن هذا ليس بكذب، لأن الكذب ما لا يطابق الواقع. أيضا هنا لا بأس أن ننقل كلام إلى السيد الأخوي رحمه الله. السيد الأخوي في مصباح الفقاهة بعد أن تعرض كلام طويل قال إذا عرفت ما تلوناه عليك فنقول لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعا، فإنها في اللغة بمعنى الستر تورية، فكأن المتكلم وارى مراده عن المخاطب بإظهار غيره، وراه يعني ستره، وخيل إليه السامع المخاطب أنه أراد ظاهر كلامه. وقد عرفت آنفا أن الكذب هو مخالفة الدعاوى النفسانية للواقع لا مخالفة ظاهر الكلام له، ويتفرع طبعا هذا بحث آخر يرتبط بالسيد الخوئي، ويتفرع على هذا أن جواز التورية لا يختص بمورد الاضطرار ونحوه، لأنها ليست من مستثنيات الكذب بل هي خارجة عنه موضوعا. ومن هنا ذهب الأصحاب فيما سيأتي من جواز الكذب عند الضرورة إلى هناك في ذلك البحث ذهب الأصحاب إلى وجوب التورية مع التمكن منها، وعللوا ذلك بتمكن المتكلم مما يخرج به كلامه عن الكذب. ثم إن الكلام الذي يورى به، هذا مهم بالنسبة لنا، قد يكون ظاهرا في بيان مراد المتكلم، ولكن المخاطب لغباوته وقصور فهمه لا يلتفت إليه، وهذا خارج عن التورية، بل هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلم في مقام المحادثة والمحاورة. ومن هذا القبيل ما نقل عن بعض الأجلة أن شخصا اقترح عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم يطلب، وكان يراه غير مستحق لذلك، فألقى السمحة من يده وقال والله إن يدي خالية، وتخيل السائل من كلامه أنه غير متمكن من ذلك، هو يقصد أنه فعلا إيده ما فيها شيء، مو أنه ما عنده فلوس. فهذا يكون لخباوة السامع المخاطب. وقد يكون الكلام ظاهرا في غير ما أراده المتكلم وهو مورد التورية، كما إذا أراد أحد أن ينكر مقالته الصادرة منه فيقول علم الله ما قلته، وكلام السيد الشيخ الأنصاري الذي تقدم. ومن هذا القبيل ما ذكره سلطان المحققين في حاشية المعالم في البحث عن المجمل، من أنه سئل أحد العلماء عن علي عليه السلام وأبي بكر أيهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال من بنته في بيته. فمن بنته من الآن؟ بنت الرسول في بيته أمير المؤمنين، بنته هو في بيت الرسول هو، فأجمل الكلام. أو مثلا شخص آخر الخارجي مسك رافضيا بتعبيرهم، قال إما أن تتبرأ من علي وعثمان وإلا قتلتك، فقال أنا من علي ومن عثمان بريء، فذاك فهم أنه يتبرأ من الاثنين. ومن هذا ومنه أيضا قول عقيل عليه السلام: أمرني معاوية أن ألعن عليا ألا فلعنوه، يقصد. ومن هذا القبيل أيضا ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء فقال: أربعة أربعة أربعة، وإنما قصد منها الأئمة الاثني عشر. وزعم السائل أنه أراد الخلفاء الأربعة باعتبار سؤاله. إذن التورية بهذين المعنيين وكلاهما صحيحة. يبقى عندنا جهة أخرى، الفرق بين التعريض والتورية. في اللغة قلنا عبر أحيانا تعريض، أحيانا عبر تورية. التعريض هو ما يفهم به السامع مراد، أو يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح، فقط مثل ما نقول تلويح، التلويح أبلغ من التصريح من هذا الباب، هذا يعتبر تعريض. ومنها أيضا قضية يعرض بخطبة النساء، لا تعرض إذا كانت واحدة في العدة وكذا. نعم، فالتعريض هو هذا. يفترق عن التورية بأن السامع في التورية لا يفهم مراد المتكلم واقعا، بل يفهم المعنى القريب لللفظ. في التورية المتكلم أخفى المعنى الذي قصده، فيفهم المخاطب المعنى القريب. في التعريض لا يفهم المراد، ولكن بالإشارة، بالتلويح، بالتلميح، وليس بالتصريح. قيل أيضا أن الفرق بينهما أن التعريض أعم من التورية، لأن التورية تكون بالكلام فقط، والتعريض يكون بالكلام ويكون بالفعل أيضا، قد يعرض بالإشارة، بإشارة فعلية. التورية التي يبحثها الفقهاء طبعا كما قلنا أمس لا يقصد منها التورية البديعية، وإنما المقصود باصطلاح أبو المجد الأصفهاني التورية العرفية، هذه التي الآن ذكرناها. وتختلف أيضا التورية، يعني التورية البديعية عن التورية العرفية، أن التورية البديعية كما هو يقرب أبو المجد، سماحة السيد السيستاني الله يحفظه أيضا هو استقرب هذا المعنى، أن يكون مقصود منها استعمال اللفظ في معنيين، هذا هو هي التورية البديعية، وهذا الذي أكد عليها أبو المجد الأصفهاني وساق الأدلة. من جملتها ذكر هكذا أبو المجد الأصفهاني، يقول هذا البيت الذي ذكر في مدح النبي صلى الله عليه وآله: المرتمي في دجن، والمبتلى بعمل، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية، ويستفيدون من نعمائه عينا. هنا كلمة عين في البيت الثاني استعملها في أربعة معاني. المرتمي في دجن، هذا في الليل والظلام يحتاج إلى عين الشمس. المبتلى بعمى يحتاج إلى العين الباصرة. المشتكي ظمأ يحتاج إلى عين النابعة. المبتغي دينا يحتاج إلى عين الذهب. يقول هؤلاء كلهم يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. ذاك يستفيد عين الشمس، هذا يستفيد عين الذهب، هذا يستفيد عين الماء، هذا يستفيد العين الباصرة. هنا لو لم يستعمل عين في أكثر من معنى لما حسن هذا البيت أصلا، يعني لا معنى له. لكن حسن البيتين أن يكون المراد من عين هو المعاني الأربعة، أو مثلا هو يمثل أي المكان تروم، ثم من الذي تمضي إليه، فأجبته المعشوقة، فأراد بكلمة المعشوق المعنى الاشتقاقي من العشق، وأراد أيضا قصر للمتوكل بسامراء اسمه المعشوق. وهذا المعنى أيضا لا يتم، يعني حسن البيت لا يتم إلا إذا كان المقصود من المعشوق كلا هذين المعنيين، وإلا أي المكان تروم يتكلم عن مقصد مكاني، من الذي تمضي إليه يقصد عن شخص، تقول المعشوق يقصد فقط قصر المعشوق لا معنى له، يقصد المعشوق لحاله لا معنى له، أما لما يأتي بالمعنيين بلفظ واحد هنا يظهر حسن هذا البيت. أو يقول المشتكي طول ليلته ودماميل في جسده، هو في جسده دماميل ومن الألام الليل عنده طويل، فماذا يقول؟ وما لليلتي وما لها فجر، يعني فجر استعمله في معنيين، معنى أنه ليلتي ليس لها فجر ما انتهت، والدماميل لم تنفجر ليس لها فجر أيضا، فاستعمل الفجر في المعنيين، وهكذا ذكر يعني معاني كثيرة. إذن التورية البديعية هي استعمال اللفظ في معنيين، التورية العرفية الفقهية التي هي تخصنا في البحث هو أن يكون هناك معنيان لكن استعمل في معنى وأخفي المعنى الآخر، هذا يختلف من هذه الجهة. أيضا فرق بينهما آخر، وهو أنه التورية البديعية لا تتوقف على أن يكون أحد المعنيين أظهر والآخر أخفى، ربما يكون في الظهور سواء وهو استعمل اللفظ في كلا المعنيين، أما في التورية العرفية يشترط أن يكون واحد خفي واحد جلي، فهو يريد الخفي ويستر الجلي، هذا أيضا فرق بين التورية البديعية والتورية العرفية. هو أبو المجد الأصبهاني ذكر أن علماء البديع جعلوا مبنى التورية على لفظ يكون له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فيقصد المتكلم المعنى البعيد ويهم السامع القريب، وهذا إنما يناسب التورية العرفية وهي التي يسميها العرب بالملاحن والمعاريض، وتقول فيها إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وتختلف الفقهاء في وجوبها. ثم بعد كلام وحيث إن الغرض في هذه التورية إغفال السامع عن المراد وإخفاء الواقع عليه، لزم فيه اختلاف المعنيين ظهورا وخفاء، وكون المراد هو الخفي منها، وامتنع ترشيحها بما يناسب المعنى البعيد لكونه نقضا للغرض، بل قد يلزم ذكر ما يلائم القريب إذا اقتضى المقام التأكيد في تمويه الأمر على السامع وتبعيده عن الواقع، إلى آخر كلام، وكلام طويل. الحاصل هو أراد هكذا، يقول يفترض أن تكون التورية البديعية هي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأما التورية العرفية فهي التي تحتاج إلى معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر أو جلي وخفي، ويقصد الخفي والسامع ينتقل ذهنه إلى الجلي. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.